بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط. الاستحداد هو حلق الشعر الذي يكون حول القبل، حلق الشعر الذي يكون حول القبل من الرجل ومن المرأة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: القتان والاستحداد وقص الشارب ونتو الإبط وتقديم الأظفار. والشعر الخارج حول الدبر هل يلحق بالشعر الخارج حول الفرج حول القبل ويقال بأن أخذه من سنن الفطرة، أو نقول بأنه لا يلحق؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فبعض العلماء يقول بأن الاستحداد إنما هو أخذ الشعر النابت حول القبل، أما الشعر النابت حول الدبر فأخذه هذا ليس من سنن الفطرة، يعني لا يلحق بسنن الفطرة، وعلى هذا لا يكون مشروعا، يكون أخذ من قبيل المباحات. وقال المؤلف رحمه الله: الاستحداد يعني أخذه بالحديدة بالموسى، لو أخذه بغير الموسى كما يوجد الآن في الأدوية الموجودة الآن، أو أخذه عن طريق النتف ونحو ذلك، هذا كله جائز، لكن أخذه بالموسى هذا أفضل، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد، ولأن النتف، نتف الشعر الذي يخرج حول القبل، هذا يكون له أثر يرخي المحل. قال: وحف شارب. حف الشارب المبالغة في قصه، المبالغة في قصه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب. قص الشارب هو أخذ أطرافه العليا، أما حفه فهو الأخذ منه جميعه. وهل الأفضل القص أو الحف؟ هذا موضع خلاف، ويظهر والله أعلم أن الحف أفضل من القص، لأن الحف يشمل الحف والقص، ولا شك أنه إذا حفه وأخذ من جميعه أنه سيقص أطرافه العليا. قال: وحف شارب وتقليم ظفر. نعم، تقليم ظفر أخذ ما زاد على الأظفار، يعني ما نبت زائدا على الظفر المعتاد فإنه يستحب قصه. قال: ونتف إبط. الإبط هو باطن المنكب، باطن المنكب، ونتفه نتف الشعر النابت في باطن المنكب. وإذا أزاله سواء بالنتف أو بالقص أو بالحق الحلق كله تحصل به السنة، لكن الأفضل هو النتف، لأن هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ونتف إبط. هذه الأشياء تسمى بسنن الفطرة: الاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، هذه الأربعة معها الختان، هذه تسمى بأي شيء؟ ها؟ بسنن الفطرة. ما معنى سنن الفطرة؟ ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي السنة القديمة التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم، يطيرون شواربهم أو يطيرون أظفارهم أو يتركون شعر العانة أو شعر الإبط، أنهم يخالفون بهذا سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني كل الأنبياء يخالفون كل الأنبياء، وهذا لا شك أنه أمر عظيم. وبهذا نعرف خطر مثل هذه الأشياء، مع ما في ذلك من التشبه، الذين يتركون أظافرهم أو يأتون بأظافر صناعية ويركبونها. بعض النساء تأتي بأظافر صناعية وتركبها، أنهم مع أنه يخالف الفطرة، ما جبل عليه الإنسان وفطر عليه الإنسان، وأيضا ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيضا في هذا تشبه بالسباع وتشبه بأهل الكفر، فهذا الأمر ليس بالهين. ومتى تؤخذ مثل هذه الأشياء؟ هذه الأشياء الأربعة لها ثلاثة أوقات. نعم، هذه الأشياء الأربعة لها ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت استحباب، وهو أن تؤخذ كلما طالت. نعم، الوقت الأول وقت استحباب، وهو أن تؤخذ كلما طالت. كلما طالت هذه الأشياء يستحب أن تؤخذ. وهل يقيد ذلك بالأسبوع أو لا يقيد؟ بعض السلف ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض السلف قيد ذلك بالأسبوع، وأنه يتفقد من الجمعة إلى الجمعة، لكن لم يثبت فيه شيء. نقول السنة أن تؤخذ هذه الأشياء كلما طالت. الوقت الثاني وقت كراهة، وأن تترك هذه الأشياء فوق 40 يوما، لما ثبت في صحيح مسلم حيث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظفار ألا نترك ذلك فوق 40 يوما. في غير الصحيح وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت تحريم، وقت التحريم أن تترك هذه الأشياء حتى تطول وتتفاحش ويكون الإنسان متشبها، تترك حتى تطول وتتفاحش ويكون الإنسان متشبها بالسباع والكفار ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود. فكونه يترك ظافره حتى تطول وتتفاحش، أو يترك شاربه حتى يطول وتتفاحش، أو شعر العانة أو شعر الإبط ونحو ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز. فأصبحت الأوقات ثلاثة أوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قزع ونتف شيب. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا مكروه باتفاق الأئمة. الأئمة يتفقون على هذا، يعني كونه يحلق بعض الرأس ويترك بعضه هذا من القزع. ويدل لهذا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى صبيا حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم قال: احلقوه كله احلقوه كله أو اتركوه كله. ولما في هذا من التشبه بالمشركين وعدم العدل؟ قال: ونتف شيب. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يكره نتف الشيب. وذكر بن مفلح صاحب الفروع أنه يحتمل أنه يحرم نتف الشيب. نعم، يحتمل أنه يحرم نتف الشيب، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن نتف الشيب، يقول لك بأنه مكروه. السنة صبغ الشيب، هذا السنة، سنة تصبغ الشيب، هذا هو السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبغ، بتغيير الشيب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للنتف فالمؤلف رحمه الله قول أكثر العلم أنه يكره. بعض ذكر ابن مفلح احتمال بالتحريم، ويمكن أن يفرق بين الوجه وغير الوجه، لأن الوجه يخشى أن يكون من النمص، فبعض العلماء قال لك بأن النمص هو نتف جميع الشعر الخارج في الوجه، بعض العلماء يقصر النمص على نتف شعر الحاجب. وعلى كل حال يفرق بين الشعر وغيره، فالشعر شعر الوجه يتأكد فيه عدم نتف الشيب بخلاف شعر الرأس. قال رحمه الله: وثقب أذن صبي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ثقب أذن الصبي لعدم الحاجة إلى هذا ولما فيه من الأذى. يعني كونه تثقب أذنه هذا ليس فيه حاجة، ليس له حاجة، ولما في هذا من الأذى. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى. نعم، يجب ختان ذكر وأنثى، وهذا مذهب أحمد والشافعي أن ختان الذكر واجب، وكذلك أيضا ختان الأنثى واجب، وعند أبي حنيفة ومالك أن ختان الذكر والأنثى مستحب، والصواب التفريق كما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله، وأن ختان الذكر واجب، وأما ختان الأنثى فليس واجبا وإنما هو مستحب. ويدل على الوجوب، نعم يدل على الوجوب، قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وكان مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم الختان، وقد أمرنا بالأخذ بسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. ومما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم، مما ابتلى إبراهيم ابتلي به إبراهيم الختان، ونحن مأمورون بالأخذ بسنة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم بعد أن أتى عليه 80 سنة. فنقول الدليل الأول على وجوب الختان قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ومما يدخل في ذلك الختان كما جاء ذلك عن ابن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ودليل آخر أن في الختان قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة، وهذا لا شك أنه قطع شيء من الإنسان لا يصار إليه إلا لأمر واجب، ويفرق كما تقدم كما ذكر ابن قدامة رحمه الله بين الذكر والأنثى، أن الذكر يجب لأنه لتحصيل أمر واجب وهي الطهارة، فإن غير المختون عند البول قد يحتقن شيء من البول في الحشفة فيؤدي ذلك إلى انتشار البول، قد يحتقن شيء من البول في الحشفة فيؤدي ذلك إلى انتشار البول، وقد يلحق غير المختون شيء من الضرر، يعني قد يلحقه شيء من الضرر. بخلاف الأنثى فإن هذا لا يوجد، الأنثى يقصد من ختانها تخفيف الغلمة، أما الذكر فيقصد من ختانه تحصيل أمر واجب، أما الأنثى يقصد من ختانها تحصيل أمر كمال مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعيد بلوغ مع أمن ضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوقت الختان، وأفاد رحمه الله أن الختان له ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت كراهة من ولادته إلى اليوم السابع، يعني في السبعة الأيام الأول يكره الختان. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى على الطفل في هذا الوقت، في هذا الوقت يخشى على الطفل. الوقت الثاني وقت وجوب، وذلك عند البلوغ، عند البلوغ يجب الختان لأن الصلاة ستجب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك، كانوا لا يختتن الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. فعند البلوغ يجب الختان، وكما تقدم عن ابن عباس كان يختن الرجل حتى يدرك، يعني إذا قارب البلوغ ختنوه، مما يدل على يعني لم يتركوه فوق ذلك، مما يدل على أن الختان في هذه الحالة واجب. الحالة الثالثة، نعم الحالة الثالثة، ما بين هذين الوقتين، ما بين اليوم السابع، ما بعد اليوم السابع إلى قبيل البلوغ، يستحب الختان، وقت استحباب. ولا شك أنه كلما بودر بختانه فهو أفضل، لأنه أسرع للبر وأقل ألما، وإن كان يتألم ألما بدنيا إلا أنه لا يتألم ألما قلبيا، فأصبح وقت الختان له هذه الأوقات الثلاثة. قال رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هنا شرع المؤلف رحمه الله في أحكام الوضوء، والفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع، والوضوء هو التعبد لله عز وجل. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. قال لك فروض الوضوء يعني أركان الوضوء. ما هي أركان الوضوء؟ قال لك ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. غسل الوجه فرض بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والإجماع منعقد على ذلك، والسنة متواترة بغسل الوجه. قال لك مع مضمضة واستنشاق، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، لأنه قال لك الركن الأول ماذا؟ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني إيجاب المضمضة والاستنشاق من مفردات المذهب. عند مالك والشافعي سنة، وعند أبي حنيفة يجبان في الغسل دون الوضوء. فالأراء ثلاثة، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أحمد، وأن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان. والأدلة على الوجوب كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال يجعل في أنفه ماء، ليجعل هذا أمر، ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء أيضا في حديث لقيط في سنن أبي داود، وإن كان في إسناده مقال: إذا توضأت فمضمض. هذا أمر، إذا توضأت فمضمض. وأيضا الله عز وجل أمر بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه، ولهذا الصائم يغسل أنفه، يطهر أنفه، يطهر فمه، ومع ذلك لا يفطر، مما يدل على أن الأنف والفم من أي شيء؟ من الوجه. نعم، أنهما من الوجه. ويدل لهذا أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا، لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. فملازمة النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق هذا لا شك أنها تقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب المضمضة والاستنشاق. قال لك وغسل اليدين، هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل اليدين، والإجماع قائم على ذلك، والآية ظاهرة: وأيديكم إلى المرافق. نعم، وأيديكم إلى المرافق. قال لك وغسل اليدين، حتى الوجه كما تقدم، الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس المعتاد، أو من منحنى الرأس كما يقول بعض العلماء، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. اليدان حدهما من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، فالمرفق يجب غسله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني كونه أشرع في العضد هذا يدل على أنه غسل ماذا؟ المرفق. وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، كونه أشرع في الساق هذا يدل على أنه غسل الكعبين. وعلى هذا يكون قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق إلى تكون بمعنى مع المرافق، كما في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم. فقوله إلى هذه تكون بمعنى ماذا؟ مع، لأن السنة بيّنت غسل المرفقين وغسل الكعبين. قال لك والرجلين، هذا الركن الثالث غسل الرجلين بالإجماع، والإجماع منعقد على غسل الرجلين، والآية ظاهرة وأرجلكم إلى الكعبين، وتكون إلى بمعنى مع كما ذكرنا ذلك حيث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العصر، توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله ومسح جميع الرأس مع الأذنين. نعم، مسح جميع الرأس مع الأذنين، ودل ذلك قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. لكن هل يجب أن يمسح جميع الرأس أو غالب الرأس أو بعض الرأس؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. الإمام أحمد ومالك كما ذكر المؤلف أنه يجب أن يمسح جميع الرأس، مالك وأحمد يجب أن تمسح جميع الرأس، لكن لا يشترط أن تمسح كل شعرة بعينها، لأن عبادة المسح عبادة مخففة فلا يشدد فيها. وهذه أيضا نفهم هذه القاعدة، لأن الشارع إذا خفف في العبادة فلا ينبغي أن تشدد فيها، فالشارع خفف في الرأس جعله مسحا، وإذا كان مسحا فإنك لا تشدد فيه. نعم، نقول بأنك لا تشدد فيه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ربع الرأس، الشافعي يقول ما يصدق عليه المسح، تمسح ما يصدق عليه المسح حتى لو شيء بسيط. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول غالب الرأس، فالأرى كم الآن؟ جميع الرأس، غالب الرأس، ربع الرأس، ما يصدق عليه المسح. وأوسع الناس في هذا مذهب من؟ الشافعية. نعم، أوسع الناس مذهب الشافعية. ويظهر والله أعلم من ما ذكره شيخ الإسلام أنه غالب الرأس أنه هو الأقرب، كما ذكرنا القاعدة ما كان يعني ما رخص أو ما سهل فيه الشارع فإنك لا تشدد فيه، ما سهل فيه الشارع. المسح عبادة، المسح عبادة سهل فيها الشارع لا تشدد، وهذا منهج شيخ الإسلام. ولهذا كما سيأتينا في المسح الخفين إن شاء الله غدا، المسح الخفين رخصة سهل فيها الشارع، تجد أن الفقهاء رحمهم الله شددوا وذكروا شروطا وقيودا، لكن ابن تيمية رحمه الله رخص في هذه القيود وفي هذه الشروط. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض الرأس، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشافعي، هذا فيه نظر، مع أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإساق وليست للتبعيض. قد سيبويا رد القول بأنها للتبعيض من مما يقرب من 20 وجها، بل هي للإلصاق. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، هذا ما حفظ. وعلى هذا نقول نعم، نقول بأن المسلم يمسح غالب الرأس كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: مع الأذنين. نعم، مع الأذنين، يعني هل يجب مسح الأذنين أو لا يجب مسح الأذنين؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بأنه يجب مسح الأذنين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أكثر أهل العلم أنه لا يجب مسح الأذنين، قالوا لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا اللي ذكر، ما ذكر الله عز وجل الأذنين. لكن الحنابلة يقولون يجب مسح الأذنين، واستدلوا على هذا بأدلة. من هذه الأدلة، من هذه الأدلة الآية: إذا قم وامسحوا برؤوسكم، وقالوا بأن الأذنين من الرأس، والزهري يقول بأن الأذنين من الوجه، ويترتب على هذا إذا قلنا بأن الأذنين من الوجه ماذا؟ يجب الغسل. الحنابلة يقولون بأن الأذنين من الرأس يمسحان، الزهري يقول بأن الأذنين من الوجه يغسلان، الجمهور الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس، فلا يجب الغسل ولا يجب المسح. وجاء في حديث مما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة حديث عبد الله بن زيد، نعم، حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث لو ثبت لكان فيصلا، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن له طرق حقيقة. الحديث هذا له طرق يا كثيرة يشد بعضها بعضا، وله شواهد، له شواهد من حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث أبي موسى، وحديث عمر، حديث أنس، حديث ابن عباس. هذه الشواهد تؤيد أن الحديث له أصل، نعم، أن الحديث له أصل كما ذكرنا شواهده، حديث أبي هريرة بن عباس وعمر وأنس وعائشة وأبي موسى وعبد الله بن زيد وسمرة، تعيد أن الحديث له أصل، مع أنه جاء أيضا موقوفا على ابن عمر، يعني جاء مسح الأذنين هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الحنابلة: أولا الآية وامسحوا برؤوسكم، ثانيا حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد كثيرة كما قلنا: عائشة، بن أنس، بن عباس، عمر، سمرة، إلى آخره، شواهده كثيرة مما يؤيد ما ذهب إليه، مما يؤيد أن الحديث هذا له أصل. ودليل ثالث، دليل ثالث، ها ماذا؟ ما هو الدليل الثالث؟ وروده عن ابن عمر كما ذكرنا، وروده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا يكون الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وسط بين القولين. قال رحمه الله: وترتيب، نعم، الترتيب الترتيب، والترتيب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، كما رتب الله عز وجل، نعم، كما رتب الله عز وجل. وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي، أن الترتيب واجب، ويدل للوجوب أن الله عز وجل أدخل الممسوحة بين المغسولات، مما يدل على اعتبار الترتيب. وإلا كان مقتضى الصناعة البلاغية أن تذكر الممسوحات ثم يذكر الممسوح، تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، لكن الله عز وجل أدخل الممسوحة بين المغسولات مما يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار الترتيب. وأيضا يدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر في سنن النسائي في صحيح مسلم: أبدأوا بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بأي شيء؟ بدأ بالوجه ثم اليدين إلى آخره. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذا الترتيب. وعند مالك والشاء وأبي حنيفة أن الترتيب سنة، عند أبي حنيفة ومالك أن الترتيب سنة، وقد جاء في ذلك حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق، غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق. لكن هذا حديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة أن الترتيب ماذا؟ ها؟ يقول أن الترتيب واجب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يسقط الترتيب عند العذر، يعني عند العذر يرى أن الترتيب يسقط، وهذا وسط حقيقة، هذا وسط. قال رحمه الله: وموالاة، هذا هو الركن الأخير، نقف عليه، يعني هل الموالاة واجبة أو ليست واجب؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الموالاة واجبة، ويدل ذلك حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا يدل على ماذا؟ اعتبار ماذا؟ الموالاة. كونه أمره أن يعيد الوضوء لما رأى على قدمه لمعة قدر الدرهم أمره أن يعيد الوضوء، هذا يدل على اعتبار الموالاة. لأنه لو كان الموالاة غير معتبرة لقد اغسل اللمعة هذه يكفي، لكن لما طال الفاصل اختلت الموالاة الآن، فأمره أن يعيد الوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أن الموالاة ليست واجبة، نعم أن الموالاة ليست واجبة وإنما هي سنة. واستدلوا بحيث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى قدره أو على قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء، أمره أن يحسن الوضوء، قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يحسن الوضوء، خرجه مسلم في صحيحه. لكن نقول بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحسن الوضوء ليس المعنى هذا اختلال الموالاة. يعني ليس فيه دليل على أن الموالاة اختلت وأن الفاصل قد طال. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما قال في الترتيب يقول بأن الموالاة تسقط بالعذر. فإذا احتاج مثلا إنسان يتوضأ واحتاج إلى في يده أصباغ يحتاج إلى إزالتها، أو في يده انقطع عليه الماء أو نحو، المؤمن حصل له عذر، فيقول لك بأن الموالاة تسقط بالعذر. وأطال شيخ الإسلام في هذه المسألة في مجموعة الفتاوى وذكر أمثلة كثيرة. قال لك الله عز وجل قال في صيام الكفارة ماذا قال؟ قال فصيام شهرين متتابعين، لابد من التتابع توالي، ومع ذلك يسقط التوالي بالسفر، لو أفطر في السفر لا بأس، لو أفطر في المرض لا بأس، المرأة إذا أفطرت في الحيض ما يخل بالتوالي، لوجود العذر. فأصبح عندنا الأراء ثلاثة: وجوب التوالي، سنية التوالي، أن التوالي يسقط بالعذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. عندنا قاعدة، قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمران هما الترتيب والموالاة، ولا ما كانت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جاءنا شخص وتوضأ في الساعة السادسة، غسل وجهه، ثم في الساعة السابعة غسل يديه، ثم في الساعة الثامنة مسح رأسه وغسل رجليه، هل هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل غسل الوجه في الساعة السابعة وغسل اليدين في الساعة أو الساعة السادسة واليدين في الساعة السابعة وهكذا. أيضا الترتيب، لو بدأ برجليه ثم غسل وجهه، هل هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ليس هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا إن شاء الله، نكمل غدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البول واقفا؟
نعم، البول واقفا جائز ولا بأس به، ودل ذلك حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. لكن يشترط شرطان عند البول قائما، يشترط شرطان: الشرط الأول أن يأمن الناظر، والشرط الثاني أن يأمن النجاسة. فيتوفر الشرطان فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن لم تحلق العانة هل يصح الاستجمار؟
نعم، لا علاقة بين العانة والاستجمار. الاستجمار نعم صحيح، ويمكن قصده الشعر حول الدبر. نعم، يقول نعم يصح، نعم يصح، لأن كما ذكرنا أن الصحيح أنه حتى ولو تعدى خارج موضع العادة فإن هذا جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: هل العطورات داخلة في الطيب؟ وأقصد العطور ذوات الروائح الفواحة، والعطور التي رائحتها مثل بعض الفواكه.
نعم، الطيب مرجعه للعرف، ما تعارف الناس أنه طيب فهو طيب.
أحسن الله إليك. يقول: إذا توضأ الرجل وصلى وفي ثوبه دم من جرح وفي رجله، فهل صلاته صحيحة؟
الدم الخارج من بدن الإنسان هو موضع خلاف، والمقصود من غير الفرج، هل هو نجس أو ليس نجسا إلى آخره، هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمه الله. والصواب في ذلك أنه طاهر وأنه ليس نجسا. وعلى هذا إذا خرج من يدك، أو كما قال السائل، إن جرحت رجلك وأصاب ثوبك شيء منه فإنه طاهر ولا يضر. والدم الذي يخرج من الإنسان يكون نجسا هو الدم الخارج من الفرج، من الفرج. لهذا حيث أسمى في الصحيحين: في دم الحيض يصيب الثوب هل تصلي فيه؟ قال عليه السلام: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالدم الخارج من الفرج هو النجس، أما ما عدا ذلك فلا دليل على نجاسته.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من التكريم لبس الساعة والخاتم في اليد اليمنى؟
الساعة ما يظهر أنه يعني حاجة الناس، ولا شك أنه لو لبسها في اليسرى ممكن، في اليمنى، لكن حاجة يعني حادث الناس لبسها باليد اليمنى باليد اليسرى، يعني كونه يلبسها في اليد اليسرى هم يحتاجون الناس إلى ذلك. ويظهر والله أعلم أنه داخل في التكريم لأنه أنه في اليسرى. وأما بالنسبة للخاتم فهذا ورد، كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين وفي اليسار ما دام أنه جاء النص. نعم
أحسن الله إليكم. ما أمثال العذر في إسقاط الموالاة في الوضوء؟
ذكرنا هذا
على رأي شيخ الإسلام.
على رأي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام استدل بأدلة كثيرة. قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، قال لك الله عز وجل اشترط التوالي في الصيام، وذلك يسقط بالحيض، يسقط بالسفر، يسقط بالمرض إلى آخره. ومثل ذلك أيضا التوالي في قراءة الفاتحة، ويسقط بالاستماع لقراءة الإمام. وذكر هذا أمثلة من الأمثلة في بالنسبة للتوالي في الوضوء، كما ذكرنا إذا احتاج إلى زيادة ماء، إذا كان في بدنه شيء من الأصباغ احتاج إزالتها، مثلا غسل وجهه وجلس في يده ينظف الأصباغ، فهذه هذا لا يخل بالتوالي من الأعذار. نعم
بارك الله فيكم. يقول ما هو أجر من نظف بيت الله؟
تنظيف المسجد هم ما ثبت فيه أجر خاص يعني قدر معين بالنسبة للأجر، لكن فيه فضلا وأجرا. أولا هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما بلى الأعرابي في طائفة من المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهراقه عليه. وأيضا يدل لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في جدار المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم حكها وأمر بحكها وخلق محلها بالطيب. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في محاسن أعمال أمتي القذات تكون في المسجد تؤخذ أو ترفع أو كما جاء في الحديث. والعلماء رحمهم الله يقولون ينظف المسجد مما تنظف منه العين، المسجد ينظف مما تنظف منه العين. العين تنظف من أي شيء؟ يعني لو وقع في عينك قطعة شعرة صغيرة ما استطعت تجلس حتى تزيله. فهم يقولون أن المسجد ينظف مما تنظف منه العين، يعني حتى شيء يسير ينظف منه المسجد. نعم ينظف منه المسجد. وذكر بعض السلف قال كنت إذا رأيت القذات في المسجد رفعتها، فرأيت في المنام أني نمت، يقول نمت ثم رأيت في المنام أني أخذ القذات هذه، وإذا قارئ يقرأ إن الحسنات يذهبن السيئات.
أحسن الله إليكم. يقول أرجو منكم توضيح الشرط التاسع من شروط الاستجمار، وهو تعدي الخارج موضع العادة.
أي نعم، إذا تعدى الخارج موضع العادة هل يجزئ الاستجمار أو لا يجزئ؟ قلنا المسألة فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ، فمثلا البول ينتشر حول فتحة الذكر، الحشفة فتحة الذكر، هذا لا. إذا تعدى هذه الفتحة، تعدى ما العادة أنه ينتشر إليه، لا يجزئ الاستجمار. أيضا الغائط ينتشر حول فتحة الفرج، إذا تعدى ما جرت العادة أنه ينتشر إليه الغائط قالوا لا يجزئ الاستجمار. هذا ما ذهب إليه المؤلف. قلنا شيخ الإسلام له رأينا، الرأي الأول يحد بالنصف، لو تعدى البول إلى نصف الحشفة يعني فوق النصف لا يجزي، النصف أقل يجزي. باطن الإلية تعدى النصف، نصف فوق النصف، نصف باطن الإلية لا يجزي، النصف باقل يجزي. والرأي الثالث أنه لا يحد، وهذا القول الأخير للشيخ الإسلام. وعلى هذا سواء انتشر البول أو الغائط حول الفتحة أو ما بعد الفتحة، هذا كله يجزي فيه الاستجمار لإطلاق الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صابون وقع في برميل من الماء، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟
نعم يجوز الوضوء، نعم يجوز الوضوء من هذا الماء، لأنه سمى عند الإطلاق ماء اللهم، إلا إذا تغير كثير طعمه وكثير لونه بحيث أنه يقال ماء صابون. لكن لو وقع في شيء من الصابون هذا الأصل أنه يجزي، لكن لو تغير طعمه لونه رائحه بحيث أنه لا يسمى ماء عند الإطلاق. احنا ذكرنا القاعدة في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: فعل أبي بكر رضي الله عنه من تغطية الرأس عند دخول الخلاء، هل يفعل هذا في الأماكن المغلقة كالحمامات اليوم؟
هذا الذي يظهر، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يقضي حاجته وهو من أشد الناس حياء، ما كان يقضي حاجته أمام الناس إلى آخره، ويقضي في مكان مستتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.